قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: تحت باب ما يستحب من الضحايا. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا عيسى قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر. ثم ذبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بترجمة ما يسمى من الضحايا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وقد أورد أبو داود يعني بعض الأحاديث في هذه الترجمة وقد مرت، ثم أورد هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ثم ذكر بعد ذلك أنه عند ذبحهما يعني سمى، وذكر هذا الذكر عند الذبح، وذكر أيضا الدعاء مع هذا الذكر عند الذبح. والحديث في إسناده في مقال من جهة أبي عياش المعافري الذي يروي الذي هو أحد رجال الإسناد، وكذلك من جهة محمد بن إسحاق المدني وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، فالذي له شواهد يكون صحيحا من أجل تلك الشواهد التي جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التضحية بالكبشين الأقرنين الأملحين، ومثل التسمية والتكبير. وأما ما كان جاء في هذا الحديث ولم يكن له شواهد فإنه مقبوح فيه من أجل أبي عياش المعافري ومن أجل محمد بن إسحاق المدني الذي روى بالعنعنة وهو صدوق يعتمد حديثه إلا فيما جاء معنعنا وغير مصرح فيه بالتحديث، فإن ذلك يكون علة. وعلى هذا الحديث فيه علة، في سابه علتان: أبو عياش مقبول، ومحمد بن إسحاق صدوق إذا صرح بالتحديث اعتبر قوله، وإذا لم صرح بالتحديث فإن ذلك من القدح في روايته.
ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين.
وهذا فيه ذكر أيضا الوجه، موجئين يعني مخفيين، موجئين مخفيين. وبعض أهل العلم قال إن التضحية في الخفي أو الموجوع أنها فيها شيء، لأنه لطف في الخلقة، ولكن الصحيح أنه ليس نقصا في الخلقة، وإنما هو من كمال ذلك الموجوع، لأنه يكون فيه يحصل له الثمن بذلك، ولكونه ليس فحلا ينزو على الإناث، فيكون ذلك سببا في ضعفه ونقص ثمنه وقوته، فإن ذلك من أسباب ثمنه ومن أسباب طيب لحمه، فيكون الذبح للفحل غير الموجوع وللخصي الذي قد وجئ كل منهما سائغ وكل منهما يعني لا بأس به، ولا نقص في الموجوع لأنه في وجهه وفي كونه قصيا طيب لحمه وثمنه.
فلما وجههما،
فلما وجههما يعني إلى القبلة يعني للذبح دعا بهذا الدعاء وذكر هذا الذكر، لأن فيه ذكر وفيه دعاء.
هنا هل له شاهد استقبال القبلة في الذبح؟
والله ما أذكر، لكن التوجيه للقبلة عن مشروع، لكن ما أذكر يعني نص فيه الآن ما أذكر.
فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح.
يعني هذا في ذكر ودعاء، والدعاء والذكر والدعاء قد ورد يعني فيما يتعلق بالتكبير وكون عن محمد وآل محمد أو أمة محمد ورد يعني له شواهد، قد سبق أن مر شيء منها.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي،
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عيسى،
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن محمد بن إسحاق،
عن محمد بن إسحاق المدني هو صدوق مدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، والكلام فيه أنه إذا صرح بالتحديث فحديثه معتمد، وإذا لم يصرح وإنما أتى بالعنعنة أو بطالة فإن التدريس أو فإن هذا من تدريسه، فيكون محتملا للاتصال ويكون محتملا للانقطاع كما هو الشأن في التدريس.
عن يزيد بن أبي حبيب،
يزيد بن أبي حبيب المصري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي عياش،
عن أبي عياش وهو المعافري وهو مقبول أخرج له
أبو داود بن ماجه،
أخرجه أبو داود بن ماجه،
عن جابر بن عبد الله،
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد.
ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فحيل، والفحيل يعني هو الكريم العزيز عند أهله المعز يعني الفحولة، يعني كونه ينزو على الإناث، فينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد، يعني معناه أنه يمشي في سواد يعني أن رجليه ويديه يعني فيهما سواد يعني مما يلي الأرض، وكذلك سواء كان يديه كلها أو مما يلي الأرض، وكذلك ينظر في سواد يعني الذي حول عينيه أسود، وكذلك يأكل في سواد الذي يعني حول فمه يكون أسود إما رأس كله أو بعضه.
يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد.
كان الغالب في الاتيان بها أنه تدل على الدوام والاستمرار، ولكن كما هو معلوم قد جاء في بعض الأحاديث أنه كان بكبشين، أنه ضحى بكبشين، يعني فمعنى ذلك أنه ليس على الدوام والاستمرار، كان تأتي للدوام وتأتي لغيره. ومن أمثلة ذلك الحديث من هذا الحديث واضح لأن فيه أنه ضحى بكبشين ليس بكبش واحد. ثم حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أنها قالت رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قولها لحله قبل أن يطوف بالبيت هو ما حصل منه الإحلال إلا مرة واحدة في الحج يعني ما حج إلا مرة واحدة فإذا هذا يعني يفيد أنه مرة واحدة وأنها تأتي لعدم الاستمرار أو لعدم الدوام والاستمرار ولكن الغالب فيها أنها تأتي للاستمرار إذا كان يفعل كذا وكان يعني أن من عادته ومن شأنه ومن طريقته ومن هجه أنه كان يفعل ذلك ولكنها أحيانا تأتي لعدم الاستمرار ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا فإنه قال كان يضحي بكبش وقد جاء أنه كان يضحي بكبشين ومن أوضح الأدلة عليه حديث عائشة الذي أشرت إليه وذلك في آخره عند قوله لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت لأنه ما كان حصل ذلك منه إلا مرة واحدة اللي هو الحج حجة الوداع ومع ذلك عبرت في كنت طيب ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
قال حدثنا يحيى بن معين
ثقة خرجه أصحاب كتب الستة
عن حفص
بن غياث وهو ثقة خرجه أصحاب كتب الستة
عن جعفر
بن محمد ابن علي بن حسين وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة
عن أبيه
محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي سعيد
الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز من السن في الضحايا. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحضاني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
كما ورد أبو داود هذا يسترجع ما يسن باب ما يجزئ من السن
ما يجوز من السن في الضحايا
باب ما يجوز من السن في الضحايا هذا الترجمة تتعلق بأسنان الضحايا وعمرها والحد الأدنى لما يجزي منها ومعلوم أن الضحايا إنما هي في بهيمة الأنعام فقط هي الإبل والبقر والغنم والمعروف عند العلماء أن الضحية تكون بالجذع من الضأن والثني من غيره يعني الثني من النعل والبقر والإبل الجذع من الضأن هذا أقل شيء وما تم له 6 أشهر فأكثر يعني دون السنة والثني من غيره أي من المعز ومن الإبل ومن البقر والثني قيل يعني قال بعض أهل العلم هو من المعز ما تم له من المعز يضمن ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات ودخل في الثالثة هذا هو الثني ما أكمل سنة ما أكمل سنتين ما أكمل 5 سنوات سنة بالنسبة للضأن والمعز وسنتين بالنسبة للبقر وخمس سنوات بالنسبة للإبل فالحد الأدنى فيما يتعلق بالإبل 5 سنوات أكمل الخامسة ودخل السادسة وهذا فيه يعني معناه أن الأسنان التي كانت تؤخذ في الزكاة كلها دون ما يجزي في الأضحية لأن الإبل الأسنان فيها بنت فخار اللي لها سنة، بنت زبون لها سنتين، وحقة اللي لها 3 سنوات، والجدعة 4 سنوات، والسني الذي له 5 سنوات، الذي له 5 سنوات، يعني معناه كل الأسنان التي تؤخذ في الزكاة هي دون ما يجزي في الأضحية، دون ما يجزي في الأضاحي. ومن أهل العلم من قال إن الثني أو أن المسنة أو السنية من الضعن ومن المعز ما تم له 2 سنوات، ومن البطر ما تم له 3 سنوات، والإبل ما تم له 5 سنوات، يعني لا خلاف في ذلك. وإنما الخلاف إنما هو في الغنم والبقر. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. لا تذبحوا في الأضاحي،
لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
لا تذبحوا إلا مسنة، يعني في الهدي وفي الأضحية، لأن الهدي والأضحية حكمهما واحد من ناحية الأسنان، ولا فرق بينهما، يعني ما يجزي في هذا يجزي في هذا، وما لا يجزي في هذا لا يجزي في هذا. والمسنة هي التي أكمل السنة من الغنم، أو 2 سنوات من البقر، أو 5 سنوات من الإبل. ولا تذبحوا إلا مسنة، يعني أن الحد الأدنى هو المسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن، يعني لا يشق عليكم، يعني ولا يحصل وجود الثني المسنة أو الثنية فتذبحون من الضأن جذعة. وهذا يدل على أن الجذع من الضأن أنه يجزي، ولكن في الحديث لفظ الحديث يدل على أن ذبح الضأن الجذع من الضأن عندما يعصر، معناه أنه عندما لا يتيسر مسنة يصار إلى الجذعة من الضأن. لكن المعروف عند العلماء أو عند أكثر العلماء أن هذا إنما هو للاستحباب وليس للإيجاب، ومعنى ذلك أنه يمكن أن يذبح الجذع مع وجود المسنة، يمكن أن يذبح الجذع من الضأن مع وجود المسنة، فيكون هذا الذي جاء في الحديث يحمل على الاستحباب يعني لا على الوجوب، وأن الجذع من الضأن لا تجزي إلا إذا عدمت المسنة أو لم يمكن الحصول على المسنة، يحمل هذا على الاستحباب وليس على الإيجاب والإلزام، بل ذلك محمول على الاستحباب، لأنه جاء يعني أحاديث دالة على ذبح الجذع، وأكثر العلماء على أن ذلك ليس على سبيل التعذر وإنما هو على سبيل الاختيار، بل يمكن للإنسان أن يرحي بالجذع مع وجود المسنة من الضأن، فيحمل ما جاء في الحديث على الاستحباب والأولى والأفضل، وأن ذبح المسنة أولى وأفضل من ذبح الجذع.
قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني.
أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
قال أبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن زهير بن معاوية.
عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله وقد مر ذكره، وهذا من رباعيات أبي داود، يعني من أعلى الأسانيد عند أبي داود، وهو الرباعيات التي يكون فيها بين الإمام أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص.
قال حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع قال ضحي به فضحيت به.
ثم أورد أبو داود حديث
زيد بن
خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما وأعطاه عتودا جذعا وقال له إنه عتود فقال ضحي به قال ضحي به. وهذا محمول على أنه من الظأن وليس من غير الظأن ليس من المعز لأن المعز لا يضحى بالجذع منه بل لابد من المسنة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث حديث أبي بردة أبي بردة بن ديار أنه قال عندي عناق داجن أن جذعه قال هل تجعني قال تجعنك ولا تجعن أحد بعدك ولا تجعن أحد بعدك. فدل هذا على أن الجذع من المعز لا يضحى به ولا يجزف الأضحية بل لابد في المعز من المثنى وأما الضأن فإنه يجزي فيه الجذع الذي أقبل 6 أشهر ولم يبلغ أن يكون ثنيا فإنه يضحى به. وعلى هذا فالحديث يحمل على أن المقصود به الجذع من الضأن وليس من المعز. والعتود هو الذي اشتد وقوي.
قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع قال ضحي به.
يعني معناه كأنه فهم أن أو عنده علم بأن المشروع أنه إنما يكون في المسن أو في الثني فأخبره فقال ضحي به. فدل ذلك على جواز التضحية بالجذع أي من الضأن.
قال حدثنا محمد بن صدران.
محمد بن إبراهيم بن صدران وهو صديق.
نعم. صلى أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة رجل أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله بن طعمة.
محمد بن إسحاق مر ذكره. عمارة بن عبد الله بن طعمة مقبول أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد المسيب وهو تابعي ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن خالد الجهني.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده من هو
عمارة بن عبد الله بن طعمة.
عمارة بن عبد الله بن طعمة وهو مجهول وهو مقبول أخرجه أبو داود وحده ولكن الحديث له شواهد.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه أنه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود.
ثم رد أبو داود حديث مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه أنه قال عزت الغنم يعني معناها أنها قلت يعني العزة هنا بمعنى القلة والعزيز يعني معناها الشيء الذي قل ولم يعني يكثر ويتيسر وجوده. عزت الغنم يعني الكبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجلع يوفي ما يوفي به الثني وهذا محمول على الظأن وهذا محمول على الضأن، الضأن لأن المعز جاء أن 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 أنها لا تجدي يجدي الجذع من 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 المعز إلا عن أبي برزة الذي قال أنها تقضي عنك ولن تجدي عنك ولن تجدي عن أحد بعدك ولن تجدي عن أحد بعدك، فيقول هذا محمول على الجذع من الضأن.
قال حدثنا الحسن بن علي،
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي،
عن عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن الثوري،
عن الثوري وهو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عاصم بن كليب،
عن عاصم بن كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا
نعم.
ومسلم وأصحاب السنة،
عن أبيه،
عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري في
اليدين،
رفع اليدين وأصحاب السنة،
عن مجاشع بن مسعود من بني سليم،
عن مجاشع بن مسعود من بني سليم رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه
البخاري ومسلم وداود بن ماجه،
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
ومر أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة،
أصاب النسك،
فقد أصاب النسك، يعني معناها أنه أتى به على وجه المشروع. ومن ذبح قبل الصلاة،
ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم،
ومن نسك أي ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم، يعني ليس تضحية، لأن الأضحية إنما تكون بعد الصلاة ولا تكون قبل الصلاة، وهذا يدلنا على توقيت الذبح وأنه يكون بعد الصلاة لا يكون قبل الصلاة، لا يكون قبل الصلاة، وأن الإنسان لو ذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته لا تكون نسكا ولا تكون قربة، وإنما هي شاة تتخذ للحم كالذبائح التي تذبح في أيام السنة كلها، كالذبائح التي تذبح في أيام السنة كلها التي يقصد منها اللحم ولا يقصد منها القربة، والقربة إنما هي في الأيام المحددة والأيام المعلومة التي هي أيام الأضاحي وهو يوم العيد قبل الصلاة بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر أربعة أيام. فقال قام أبو بردة بن نيار، أبو بردة بن نيار الأسلمي رضي الله عنه، فقال إنه ذبح قبل الصلاة وأنه أطعم أهله وأنه إنما حمله على ذلك الرغبة في المبادرة إلى الأكل من اللحم الذي الناس بحاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، أي أنها لم تكن أضحية لأنها ما وقعت في الوقت، ما وقعت في الوقت. فقال إني أن عندي عناقا داجنا هي أحب إلي من شاتين، والعناق هي الداجن هي المألوفة التي تربى في البيوت. فقال هل تجزي عني؟ قال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، يعني معناه أن هذه رخصة له خاصة، والذبح أو ذبح العناق أو التضحية بالعناق سواء كان هنا لأنه هنا ذكر البدل
و يعني بدلا عن الذبيحة التي ذبحها والأضحية التي أراد أنها أضحية ولكنها ما أصبحت أضحية وإنما أصبحت شاة لحم أنه لا بد من إعادتها يعني ولا تعتبر تلك أضحية ولكن عنده تلك الأعناق التي أحسن عنده شاتين فقال اذبحها ولن تجي عن أحد بعدك فدل هذا على أن الثاني أن الجدع من المعز أنه لا يجزي وإنما يجزي المسلم وهما تم سنة ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية ثم الحديث هذا الحديث من أوله قال
عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك
خطب بعد الصلاة وهذا يدل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة لا تكون قبل الصلاة الصلاة أولا ثم يخطب الإمام بعد ذلك ثم قال
من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك
يعني صلى صلاتنا عشرة العيد ونسك نسكنا يعني كما ننسك يعني بعد الصلاة فقد أصاب النسك
ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم
ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم يعني ليست أضحية لأن الأضحية يبدأ وقتها بعد الفراغ من الصلاة
فقام أبو بردة بن النيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك شاة لحم فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك
الحديث كون أبو بردة أكرم أبي بردة رضي الله عنه ضحى قبل الصلاة ولم تعتبر أضحيته أضحية لعدم موافقتها للسنة وعدم الاتيان بها على وجه المشروع هذا يدلنا على أن الإنسان إذا فعل القربة وهو غير موافق للسنة أنه لا يعتبر ذلك لأن أبا برد أبا برد هدران قصده حسن ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذبيحته أضحية لأنها ما وقعت في الوقت ولهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلنا بعض العلم قال وفي الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر لا يعتبر إلا إذا وقع موافقا للسنة وأنه إذا وقع غير موافق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد فاعله حسن ولو كان قصد فاعله حسن لأن أبو بكر رضي الله عنه قصده حسن لكن لما كان عمله الذي عمله وهي القربة التي تقرب إليها غير مطابقة للسنة وغير واقعة في الوقت المشروع دل ذلك على أن حسن القصد لا يكفي لا يكفي في العمل الذي يكون مخالفا للسنة بل لابد مع حسن القصد أن يكون موافقا للشرع أن يكون العمل موافقا للشرع وإذا كان العمل غير موافقا للشرع وقصد صاحبه حسنا فإنه لا يكون معتبرا في دلالة هذا الحديث في دلالة هذا الحديث على ذلك كما ذكره الحافظ بن حجر عن بعض أهل العلم مستدلا بهذا الحديث أو بهذا الذي جاء في هذا الحديث عن أبي بردة رضي الله عنه من كون قصده حسنا ومع ذلك لم يعتبر لأنه لم يقع مطابقا للسنة ولهذا فإن ما يفعله بعض الناس من ذكر من فعل أمور مبتدعة وأمور محدثة لم يأتي بها سنة ويتعللون بأن القصد حسن وأن القصد طيب أن ذلك لا يكون كافيا في دلالة هذا الحديث الذي معنا ومما يدل على ذلك أيضا الأثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى المسجد وإذا فيه جماعة متحلقون ومعهم حصى وفي كل حلقة شخص يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة، هللوا مئة فيهللون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، ويعدون بالحصى حتى يكملوا هذا العدد. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود الغراني وقال ما هذا، ما هذا يا هؤلاء، إيش هذا؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مستفحوا بابضا على واحد من الاثنين، إما أنكم أحسن من الصحابة وأنكم على طريقة أحسن مما كان على الصحابة، أو أنكم مستفحوا بابضا على الصحابة. ما فعلوا هذا وهم خير الناس، وهم يصدقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. هم فهموا أنهم لا يمكن يكون أحسن مما كان الصحابة، بقية الثانية وهي أنهم افتتحوا باب ضلالة. فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. هذا يدلنا على أن العمل الذي يتقرب إلى الله عز وجل يحتاج فيه إلى أن يكون مطابقا للسنة، وكل عمل من الأعمال لا يكون نافعا ولا يكون معتبرا إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان، أحدهما أن يكون خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد الإخلاص وما وجدت المتابعة في السنة وإنما كان مبنيا على بدعة يكون مردودا لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، وحديث متفق عليه، وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليها منافرد. وإن وجد في المتابعة وأن العمل مطابق للسنة ولكن فقد شرط الإخلاص وكان فيه الرياء وصرف العمل لغير الله فإنه لا يعتبر ولا يكون نافعا، بل لا بد من الإخلاص والمتابعة، لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن أشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص ومقتضاها الإخلاص، وأن العبادة تكون خالصة لوجه الله لا يكون لغيره فيها نصيب. وأما شهادة محمد رسول الله فتقضي المتابعة، تقضي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، لا بد في العمل أن يكون خالصا لله، ولا بد أن يكون مع ذلك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل المقبول عند الله ما كان لله خالصا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. الحاصل الحديث الذي معنا يدل دلالة واضحة على أن العمل المعتبر هو ما كان مطابقا للسنة، وأن العمل الذي يعمل غير مطابق للسنة ولو كان صاحبه حسنا فإنه لا يعتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر تلك الرضحية التي حصلت قبل الصلاة لأنها لم تقع في وقتها.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الأحوص،
عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور،
عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي،
عن الشعبي وهو عامر بن شرحبيل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن البراء،
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز، فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك.
ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب بطريقة أخرى وفيه ما في الذي قبله، وفيه بيان أن برضه هذا خال البراء بن عازب لأنه قال خال لي.
قال حدثنا مسدد عن خال
مسدد مرة ذكره خالد هو بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مطرف
مطرف بن طيف هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عامر عن البراء
عن عامر هو الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما.
أبو بردة بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة البلوي حليب الأنصار
البلوي
البلوي البلوي اسمه مهاني وقيل الحارث بن عمرو.
نعم نعم إذن هو أبو بردة وليس أبو بردة كما قلت أبو بردة كما قلت. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الضحايا. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود ليس لها مخ.
ثم أورد أبو داود ما يكره باب ما يكره
من الضحايا
من الضحايا باب ما يكره من الضحايا. أورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقال أربع لا تجزي
السؤال. نعم أربع لا تجوز في الأضاحي.
أربع لا تجوز في الأضاحي يعني لا يجوز أن يضحى بها، وهي العوراء البين عورها، العوراء البين عورها. وقوله البين عورها يدل على أن العور إذا كان خفيف وأن البصر يعني موجود ولكن فيه ضعف أنه لا يؤثر، لأن القول البين عورها يعني يدل على أن المعتبر هو يعني ما كان بهذا الوصف. أما إذا كان يعني العين التي فيها عور يعني فيها ضعف فإن ذلك لا يؤثر ولا منع من قولها البين عورها، وإنما صارت العورة يعني ناقصة لا يضحى بها أولا مكتب شرطا، والأمر الثاني أن ذلك من أسباب عدم تمكنها من الحصول على المرأة في المرأة كما تحصله السليمة سليمة العينين، لأن يعني هذا النقص يعني فيها بالنسبة للعين الواحدة يترتب عليه عدم الاستفادة من في المرأة مثل ما تستفيد ذات العينين السليمتين العورة البين عورها. ومن باب أولى العمياء يعني إذا كان العورة التي يعني هي أحد العينين يعني قد فقد يعني ضوءها فالتي تكون فقدت عيناها أو العور أو ضعف العينين يعني هو من باب أولى.
والمريضة تبين مرضها
والمريضة البين مرضها المريضة البين مرضها لأن يعني ذلك فيه عدم طيب اللحم وعدم جودة اللحم يعني بسبب المرض.
والعرجاء
إذا كان المرض خفيف يعني يسير يعني ما يمنع مثل ما قيل في العوراء.
والعرجاء بين ضلعها
والعرجاء البين ضلعها العرجاء التي أحد يعني إحدى رجليها يديها أو رجليها يعني فيها كسر أو فيها يعني ضعف أو فيها يعني خلل فيتعرج ويكون يعني يبين عرجها. وأما إذا كان العرج خفيف لا يمنعها من أن تعدو وأن تمشي مع غيرها من السلمات فإن ذلك لا يمنع ولا يؤثر لأن قول يبين عرجها يبين ضلعها يعني معناها أنها يعني لأنها تتأخر ولا تلحق بغيرها من السلمات ويكون ذلك من أسباب نقصها وأيضا من أسباب عدم تمكنها من الرأي لأن غيرها يسبقها ويأكل وهي تأتي وراءه فتأكل مما خلف ومما ترك ففيها ضعف لا من ناحية حركتها ولا من ناحية عدم تمكنها من أن ترعى كما ترعى الغنم السليمة.
والكثير التي لا تنقي
هنا قال الكثير التي لا تنقي وقيل الكثير هي المفشورة التي لا تنقي يمكن أن يكون يعني لا تنقي يعني ليس فيها مخ ويكون ذلك بسبب الكثرة الذي حصل فيها فيكون فيها يعني ذلك الضعف وعلى هذا فهو يكون قريب من القسم الثالث او النوع الثالث الذي مر وهو العرج البين ضلعها الا ان ذاك يكون اعم لان الضلع قد يكون من كسر وقد يكون من ضعف في الرجل او اليد لانها تعرج بسبب العيب الذي فيها وان كان كسر ما هو موجود فهو اعم. وبعض الرواة او الذين خرجوه من العلم بدل الكثير قالوا العجفاء التي لا تنقي يعني معناها الهزيلة التي لا تنقي يعني ليس فيها مخ يعني كما قال ابو داود يعني لا مخ فيها يعني يقصد انها لا تنقي انه لا مخ فيها. فبعض الأئمة ذكروا الحديث نفسه وعبروا به بالعجفاء وهو الذي يناسب من ناحية أنه يعني أن ذكر الكثير يعني فيه تشابه أو تداخل مع الذي قبله وهو العرجة التي يبين ضلعها. وعلى هذا فيكون يعني الواضح هو ما جاء في بعض الروايات من ذكر العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها أي لا مخ في عظامها.
فيه عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب فلا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أكثر من أصابعه وأناملي أكثر من أنامله.
هنا سئل عبيد بن فيروز سأل البراء ما لا يجوز يعني ما الذي لا يجوز فكان أن أجاب بالأثر وأجاب بالحديث وهذه طريقة يعني سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر لأن الإجابة بالأثر تشتمل على الجواب والدليل لأنه لو أتى بالجواب بدون الدليل يحتاج إلى أن يسأل سؤال آخر إيش الدليل على هذا. لكنه إذا سئل ثم أجاب بالأثر يكون حصل منه الجواب على السؤال وزاد عليه الدليل وزاد عليه بيان الدليل الذي يدل عليه. وقد يورد الحديث وهو حديث طويل من أجل جملة فيه هي محل السؤال. ومن أمثلة ذلك حديث جبريل المشهور حديث الطويل الذي أورده مسلم في فاتحة صحيحة وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان حديث جبريل حديث عمر قال بينما نحن جلوس عند رسول الله حديث طويل. ابن عمر رضي الله عنه حدث به انه سئل عن اناس يعني يتكلمون في القدر ويقولون ان يعني جاء اناس من العراق وقالوا انه ظهر قبلنا اناس يقولون كذا وكذا، ثم قال اخبرهم بانني بريء منهم وهم براء مني. ثم قال حدثنا عمر وساق حديثه الطويل من اجل وان تؤمن بالقدر خيره وشره، من اجل هذه الجمله اتى بحديث طويل. فكان شانهم انهم اذا سئلوا اجابوا بالاثر، او من شانهم انهم اذا سئلوا اجابوا بالاثر. قال
ما سألته عما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أكثر من أصابعه وأناملي أكثر من أنامله.
يعني هنا البراء بن عازب يعني يحكي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أربع يعني وأشار أنه كان أشار بأصابعه، قال وأصابعي أكثر من أصابعه وأناملي أكثر من أنامله. الأنامل هي جزء من الأصابع أو بعض الأصابع، الأنم هي جزء من الأصبع. وهذا الذي قاله أبو قاله البراء قيل إن هذا من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أصابع أكثر من أصابع، ويحتمل أن يكون مع الأدب الواقع بيان الواقع وأنه أصبع، لأنه يعرف لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف يعني أصابعه، فيحتمل أن يكون مع ذلك أنه فعلا يعني أقصى منه، وأن يد رسول أكبر من يده وأصابعه أكبر من أصابعه وأطول من أصابعه. ففيه ذكر الأدب، وفيه قد يكون يعني مثلا المقصود ذكر الأدب فقط، وقد يكون الأدب مع بيان الواقع.
وفي آخره قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد.
قال فإني أكره أن يكون في السن نقص، يعني السن الذي يجري أو الذي يضحى به نقص، قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، يعني معناه أنه يعني إذا كان هناك نقص لا يصل إلى حد التحريم، وأن الإنسان أراد أن يحصل الأكمل ويحصل الأفضل ويترك هذا الشيء الذي فيه شيء من النقص، وإن لم يكن ذلك النقص يصل إلى حد المنع، مثل أن يكون يعني في الحديث يعني عورة ليس عورها بين، يعني في الحديث عورة بين عورها هذا الذي فيه المنع. فإذا كان العور ليس بينا فإنه يكون مجزئا، وإذا كان الإنسان يعني يكره أن يأتي بالشيء الذي هو أقل وإن كان مجزئا فله أن يأتي بالشيء الذي أكمل، ولكنه لا يحرم هذا الذي هو دون الأكمل على غيره، لا يحرم هذا الأكمل هذا الذي هو دون الأكمل على غيره. إذا كان أنه يرى أو أنه يعجبه أن يأتي بالأكمل فلا يحرم ما دون الأكمل على غيره. هذا هو المقصود من قوله اني اكره ان يكون في السن نقص، يعني نقص يعني ولو كان يعني لم يصل الى حد هذا الذي جاء في الحديث، يعني كون عوره ليس بين عورها وعرجها ليس بين عرجها ومريضه ليس بين مرضها وعجها ليس يعني طبعا العجها اذا تنقي هذا يعني معناه اذا كان فيها مخ وانها يعني ليست عجيله يعني ولكنها فيها هزال ولكنه ليس شديدا، هذا هو الذي ذكره البراء رضي الله عنه.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديث البخاري وابو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري الواسطي ثم البصري، هو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن عبد الرحمن.
عن سليمان بن عبد الرحمن وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن عبيد بن فيروز.
عن عبيد بن فيروز وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب السنن أيضا.
عن البراء بن عازب.
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
أخونا يسأل يقول ما معنى ليس فيها مخ؟
ليس فيها مخ الساق، الإنسان إذا كسر الساق يعني ساقان وجد المخ في داخله، وجد المخ في داخله وهو الذي يعني شحم لكنه شحم رقيق، هذا قال له المخ الذي يكون في الساق، إذا كسره يعني إذا كان فيه مخ يتبين يعني أنه معبأ بهذا الشيء. ذكرنا أن المخ هو الذي يكون في الساق إذا طبخت الذبيحة ثم كسر الساق فإنه يكون في داخله يعني هذا الدهن أو هذا الشحم الذي يعني رقيق لين، هذا هو المخ، فالتي لا تنقي التي لا مخ فيها يعني لفزالها ول شدة هدالها وضعفها. الهزيلة يعني هي الضعيفة كما يقول الشاعر، قد هزلت حتى بدا من هدالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، وحتى سامها كل مفلس، يعني كل إنسان يعني ما عنده إلا الفلوس وهي يعني التي هي أقل العملة التي ليست من الذهب والفضة يعني هبطت قيمتها وانخفضت، بحيث الذي ليس عنده إلا الفلوس وهي العملة من الحديد التي تعتبر أجزاء من الدرهم، تتخذ أجزاء من الدرهم التي يقالها القروش الحديدية، هذه قالها فلوس، اسمها فلوس. نعم.
نقرأ ولا
نسجل؟ جاء الحديث إلى سند؟
جاءنا؟
جاء الحديث؟
نعم.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الإمام أبو داود يقول: باب ما يكره من الضحايا.
هنا نقول يعني التحريم يعني
كراهة
من التحريم. نعم.
هنا أتى بفائدة بقضية استقبال القبلة في الذبح.
نعم.
يقول: أخرج البيهقي في الكبرى سنة الجزء التاسع 285 من طريق ابن جريج عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.
ابن عمر
أي موقوف. نعم. ورواه غيره عن ابن جريج وقال في الحديث: كان يستقبل بذبيحته القبلة. قال البيهقي: وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف. أورده البيهقي في باب السنة أن يستقبل بالذبيحة القبلة، والظاهر راجع لإرواء الجزء الثامن 178
الثامن؟
إيه
178 يعني معناه من فعل ابن عمر.
نعم.
ولو يعني يحتاج الى ان يزاد البحث اذا كان فيه شيء يعني مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يكفي فعل ابن عمر، لكن اذا وجد حديث يعني عن ابن عمر في هذا
يقول بارك الله فيك: جرت العادة في بعض المدارس في بلدنا أيام عيد الأضحى أن تجمع المبلغ من الطلاب لشراء الضحايا بقرا أو غنما ثم توزعها للفقراء والمساكين والمدرسين، فما حكم هذا العمل؟
والله الذي ينبغي أن يعني ان كل يعني قادر عليه ان يضحي بنفسه, عليه ان يضحي بنفسه يعني بدون ان يكون يعني هناك جمع من, وانما كل يضحي بنفسه ويوزع ويوزع.
يقول هل يجوز لولي الامر في وقتنا الحاضر ان يضحي بكبشين, واحد عنه وواحد عمن لم يضحي من شعبه؟
والله ما نعلم أي شيء يدل على هذا, هذا حصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن لا يقال أن غيره يكون مثله, لأنه ما عرف عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم فعلوا هذا.
وكم يكون عمر المسنة؟
ذكرنا أن المسنة هي من الغنم إبل ضأن ومعزا سنة دخلت الثانية, ومن البقر أكملت الثانية دخلت الثالثة, ومن الإبل أكملت الخامسة دخلت الثالثة.
رجل عنده أربعة أبناء وكلهم يسكنون في بيوت خارج ملك أبيهم, فهل تجزئ عنهم أضحية أبيهم؟
لا ما تجزئ, ما دام كل واحد له بيت ومأكله على حدة فإن يعني يضحي عن نفسه ولا تجزئ عنه أضحية أبوه, وإنما لو كانوا مع أبيهم في بيت واحد ومأكلهم واحد يمكن, أما وكل واحد له بيت فإن كل واحد يضحي في نفسه.
رجل اشترى أضحية ثم ماتت قبل الذبح أو انكسرت مثلا, فما العمل؟
يشتري أضحية أخرى ويذبحها.
يقول هل هناك مؤلف أفرد في حسن اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, كالذي سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اجلسوا فجلس خارج المسجد أو عند باب المسجد؟
ما أعلم, أقول ما أعلم يعني مؤلف يعني محدد يعني فيه يعني الاتباع أو يجمع يعني خاص يتعلق بالصحابة, وإنما يعني في ثنايا الكتب وفي أبواب من الكتب يعني يوجد ذلك.
انتشر بين الناس عندنا أن الأضحية إذا كان بها جرح فإنها لا تجزئ, فهل هذا صحيح؟
لا ليس بصحيح, إذا كان أن هذا الجرح يعني ليس يعني لم يترتب عليه مرض يعني بين يعني بذلك فإنه لا بأس, لا يمنع. وأما إذا كان هذا الجرح ترتب عليه أنها مرضت مرضا بينا فهي لا تجزئ, زي الحديث الذي مر المريضة البين مرضها.
هل تجوز الأضحية بمقطوع الذنب الأبتر؟
ما أعلم يعني شيء يمنعه, أقول ما أعلم شيء يمنعه, هو نقص في الخلقة ومن ناحية الجمال, ولكن يعني من ناحية السمن ومن ناحية الكون يعني يحصل به المقصود ما أعلم أن شيء يمنعه.
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة يهودية أو نصرانية؟
يجوز الزواج بالكتابية, ولكن الزواج المسلمة أولى, الزواج المسلمة أولى من الزواج بالكتابية, والكتابية الزواج بها جائز كما جاء في القرآن, كما جاء في القرآن.
هل خطبة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟
المشهور عند العلماء والمعروف عند العلماء أنها خطبتان, أنها خطبتان, ولا يعني أعلم يعني يعني من الخلاف يعني في المسألة من ناحية المتقدمين أن فيهم من قال خطبة ولا أعلم نصا واضحا يدل على أنها خطبتين، لكن الحديث الذي جاء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا وافق عيد يوم جمعة فمن حضر العيد يعني يجزوه عن الجمعة، والجمعة لها خطبتان، ومعنى هذا أن الجمعة يعني فرض عين، والإنسان الذي يحضر العيد يسقط عنه ذلك الفرض فيجزوه أن يصلي ظهر ويلزمه أن يأتي للجمعة، فكون يعني العيد يعني يغني عن الجمعة والجمعة فيها خطبتان يعني والعيد يكون فيه خطبتان، لأن هذا المجزي يعني يكون مماثل لذلك المجزي، وإن كان بينهما فرق من ناحية أن الخطبتين في العيدين متأخرة والجمعة متقدمة، وهذه يعني كونها بعد الصلاة يعني مخيرا فيها من أراد أن يجلس ومن أراد أن يجلس، إلا أن خطبة الجمعة كما هو معلوم مطلوب حضورها، ولكن من لم يحضرها فإن جمعته صحيحة، وحيث يكون مدركا ركعة من الصلاة يضيف إليها أخرى وقد أدرك الجمعة. فأنا ما أعلم يعني نص يعني واضح فيما يتعلق بأنها خطبتين يعني إلا هذا الذي أشرت إليه.